عن رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول السعدي رحمه الله: لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر ذكر حالة تؤيد ذلك، وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه، فقال: هو الذي يسيركم في البر والبحر بما يسر لكم من الأسباب الميسرة من الأسباب المسيرة لكم فيها وهداكم إليها حتى إذا كنتم في الفلك أي السفن البحرية وجرين بهم بريح طيبة موافقة لما يهوونه من غير انزعاج ولا مشقة وفرحوا بها واطمأنوا إليها فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح عاصف شديدة الهبوب وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أي عرفوا أنه الهلاك فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين وعرفوا أنه لا ينجيه من هذه الشدة إلا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له فدعوه مخلصين له الدين ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام فقالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أي نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء وما ألزموه أنفسهم فأشركوا بالله من اعترفوا أنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم مضايق فهل أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوه في الشدة ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم ولهذا قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا أي غاية ما تؤملون ببغيكم وشرودكم عن الإخلاص لله أن تنالوا شيئا من حطام الدنيا وجاهها النزر اليسير الذي سينقضي سريعا ويمضي جميعا ثم تنتقلون عنه بالرغم ثم إلينا مرجعكم في يوم القيامة فننبئكم بما كنتم تعملون. في هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عمله. يقول جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر، يسيركم بما يسره تبارك وتعالى لكم من المراكب ونحو ذلك مما يعين على السير في البحر، كما أن الله عز وجل يسر لهم مراكب التي يسيرون فيها في البر تبارك وتعالى بهذه الدواب وغيرها ما سخره جل وعلا. وقوله هو الذي يسيركم هذا يدل على أن الله هو الذي سخر ذلك، ومن هنا فإن الإنسان إذا ركب دابة في البحر أو في البر فإنه يشكر نعمة الله تبارك وتعالى ويذكر الدعاء: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي ما كنا له مطيقين. سبحان الذي سخر لنا هذا أي لولا تسخير الله لما سخر أو سخرت هذه الدابة التي تحمل الناس في البر والبحر. ثم ذكر الله عز وجل بعض ما يكون في البحر خاصة، إذ البحر أشد رعبا من البر، البحر أشد رعبا وخوفا من البر وأكثر تقلبا. قال جل وعلا: حتى إذا كنتم في الفلك، فلك أي السفن، قال: وجرين بهم بريح طيبة، أي أجرى الله عز وجل هذه السفينة بريح طيبة، ريح لا انزعاج فيها ولا أمواج، قال: وفرحوا بها، أي يفرحون بهذه الريح التي توصلهم إلى مطلوبهم وينجون من أهوال البحار، قال: جاءتها ريح عاصف، ريح شديدة تعصف بهم وتقلب البحر عليهم وتثور عليهم الأمواج، بمعنى أنهم أشرفوا على الهلاك، قال: وجاءهم الموج من كل مكان، من كل مكان، من فوقهم ومن تحتهم وعن يمينهم وعن شمائلهم، وهكذا والعياذ بالله. البحر إذا هاج لا يدري الإنسان من أين يؤتى، لا يدري الإنسان من أين يؤتى، فيأتيه الموج من كل مكان. قال: وظنوا أنهم أحيط بهم، أي خلاص غلب على ظنهم أنهم هالكون وأن الله قد أحاط بهم وأن الموت محدق بهم وأشرفوا على الهلاك. قال: دعوا في هذه الحال دعوا الله مخلصين له الدين، أي نسوا ما كانوا يشركون فأخلصوا لله تبارك وتعالى لعلمهم أنه لا ينجي في هذه الحال إلا الله تبارك وتعالى، فإنهم إنما كانوا يشركون في الرخاء، أما في الشدة فهم يعلمون أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، لا سيما أن المشركين كانوا مقرين بين الله هو المتصرف جل وعلا في الأمور وهو المدبر جل وعلا لها، وإنما كانوا يشركون في الألوهية فيعبدون مع الله عز وجل غيره على أنهم شفعاء. قال: دعوا الله مخلصين له الدين، نسوا ما كانوا يدعونه من الأنبياء والملائكة والأولياء، وقالوا: لئن أنجيتنا من هذه، أي هذه العاصفة وهذا الموج وهذه الكارثة والمصيبة التي حلت بنا، لنكونن من الشاكرين. هذا يدل على أنهم يعلمون أن شركهم باطل، لأن كنا من الشاكرين على هذه النعمة فنكون موحدين، بمعنى أننا سنستمر على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أنهم كانوا يعلمون أن شركهم باطل، وإنما أشركوا اتباعا للهوى لا ظنا أنه الحق، وذاك جحدوا بنبوة الأنبياء علوا واستكبارا، كما قال جل وعلا: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال: فإنهم لا يكذبونك، لا يتهمونك بالكذب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذاك وعدوا الله تبارك وتعالى ودعوا أنهم سيخلصون الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهذا يدل على أنهم يعلمون بأنهم على شرك وعلى عماية وعلى ضلالة، وأن الشرك باطل، لكن لماذا أشركوا؟ اتباعا للآباء والأجداد وتعظيما للأسلاف، كما أخبر الله تبارك وتعالى: إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وذكر الله تبارك وتعالى أنهم يتقرب بعضهم إلى بعض ويتناصر بعضهم بعض مع بعض بهذا الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك هنا قال: لنكونن من الشاكرين، كما أننا نعلم أنه لا ينجي في الشدة إلا أنت، فهذا يقصد أنك الذي ينبغي أن يخلص له. قال: وقوله لنكونن من الشاكرين يدل على أن الشكر يقتضي العمل والإخلاص لله تبارك وتعالى. الشاكرين بتوحيدك، بمعنى أن نشكر نعمة إنجائك لنا بتوحيدك، فدل على أعظم الشكر توحيد الله تبارك وتعالى. وأن المشرك ولو عمل ما عمل من الصالحات وتصدق بما تصدق به وذكر الله بما ذكر به، إذا كان مقيما على الشرك فإنه ليس من الشاكرين بل هو من الكافرين، لأن الشاكر ضد الكافر، فأصل الكفر الجحود وأصل الشكر الاعتراف، فالشاكر هو المعترف، كما أن الكافر هو الجاحد، وذلك سمي الكفر كفرا لأنه يغطي الحق ويجحده. قال: لنكونن من الشاكرين بتوحيدك وإخلاص العبادة لك وأن نترك ما كنا نعبد. قال: فلما أنجاهم بفضله تبارك وتعالى، كما أنه جل وعلا هو الذي أوقع بهم الضر، ويدل على أن الإهلاك والإنجاء بيد الله، فالله جل وعلا هو الذي يسر أمور التي ينجو بها الناس، كما أنه هو الذي ينزل بهم تبارك وتعالى ما أراد من عذابه. قال: فلما أنجاهم بفضله، قال: إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، إذا هم يعودون إلى شركهم بالله تبارك وتعالى وعبادته بغير الله عز وجل، فكان ذلك من البغي، من البغي ومن الظلم، من الظلم من جهة الشرك ومن الظلم من جهة إخلاف الوعد. قال: إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، بالشرك بالله تبارك وتعالى، ونسوا تلك النعمة، كما ذكر الله جل وعلا وكرر هذا المعنى في غير ما آية من كتابه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الدين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إذا هم يشركون، يعودون إلى شركهم. وهكذا طبع الإنسان والعياذ بالله، تنزل به الشدة فيلتجئ إلى ربه تبارك وتعالى ويذعن، فمتى ما جاء الرخاء نسي كل ما كان يدعو إليه. قال: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقوله يبغون في الأرض بغير الحق، أي بالشرك، دل على أن الشرك من البغي ومن الظلم، ولذلك سمى الله جل وعلا الشرك ظلما، قال: إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم الشرك، لأنه لأن الظلم وضع الشيء في غير محله، ولا شك أن أعظم ما يوضع في غير محله أن توضع العبادة في غير محلها، أن توضع لغير الله تبارك وتعالى، إذ الخلق مخلوقون لأجل هذه العبادة، فمتى ما وضع الإنسان في غير محلها كان أعظم الظالمين. قال: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ثم قال جل وعلا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، شرككم وكفركم وظلمكم وعبادتكم لغير الله تبارك وتعالى يعود ضرره عليكم، وإلا فإن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين، كما أنه لا تضره معصية العاصين. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلو كفر جميع أهل الأرض فإن الله غني عنهم، وهو قادر جل على أن يميتهم وأن يزيلهم وأن يأتي بقوم يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له. قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ليعود ضرره عليكم ولا تضر الله عز وجل شيئا. ثم قال متاع الحياة الدنيا، أي هذا المتاع من الشرك والكفر والتمتع واستمتاع بعضكم ببعض، فإن هذا متاع الحياة الدنيا، أي هو عما قريب زائل. قال متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم، أي مردكم إلى الله تبارك وتعالى، وكلكم موقوفون بين يديه ومحاسبكم جل وعلا على شرككم وعلى كفركم وعلى إخلافكم لوعده تبارك وتعالى. قال ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يقول الشيخ رحمه الله وهذا المثل من أحسن الأمثلة وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه فأصبح صفر اليدين ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها. فلذلك كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج، مما يأكل الناس كالحبوب والثمار، ومما تأكل الأنعام كأنواع العشب والكلأ المختلف الأصناف، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها، فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين، فصرت ترى لها منظرا عجيبا ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إرادتهم عنده وانتهاء مطالبهم فيه. فبينما هم في تلك الحالة أتاها أمر الله ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت. فهذه حالة الدنيا بسواء بسواء، كذلك نفصل الآيات نبينها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب الأمثال لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان. يقول جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا، إنما يضرب الله عز وجل الأمثال، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يقرب المعاني بضرب الأمثال. وكل الأمثال التي جاءت في القرآن كلها في التوحيد، كل الأمثال التي في كتاب الله إنما هي في تقرير التوحيد وبيان بطلان الشرك وقبحه، كل مثل ضربه الله عز وجل في القرآن. فهنا يضرب الله عز وجل مثل الحياة الدنيا لأهلها الذين ألهتهم عن طاعة الله عز وجل حتى أشركوا، فإن المشركين إنما أشركوا بالله جل وعلا طمعا في الدنيا، فكما ذكرنا بأنهم يقرون في قرارة أنفسهم بالتوحيد لكنهم يشركون بالله تبارك وتعالى اتباعا لهذه الدنيا وتبعا للآباء والأجداد والإلفة، كما ذكر الله تبارك وتعالى أنهم إنما يعبدوا بعضهم الأصنام من باب التآلف، كما ذكر الله عز وجل ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام، وذاك ذكر الله أنه تتقطع، قال مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعضا، أي إنما يكفر بعضهم مودة، أي يرى أصحابه وأقوام وقومه وقبيلته تشرك فهو يريد مودتهم ومحبتهم فيشاركهم في كفرهم ويصروا على ذلك. فهذه المودة التي التي دعتهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى والاستمرار عليه موافقة الأقران والأصحاب والأقرباء وأهل القبيلة وأهل البلد تنقلب يوم القيامة إلى عداوة. قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فهذا الشرك سببه الدنيا، وهذا المثل ضربه الله جل لهذه الدنيا التي ألهت الناس حتى وقعتهم في أعظم الذنوب في الشرك بالله تبارك وتعالى. قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، أي ضرب الله له مثلا بما يراه الناس ويعاينونه. قال كماء أنزلناه من السماء، قال فاختلط به نبات الأرض، أي هبط في الأرض واختلط به ما في الأرض، ما هو مودع فيها من النبات والحبوب. قال نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، من أنواع ما يأكل الناس وزروعهم، ومن أنواع ما يأكل الأنعام من الحشائش والكلأ وغير ذلك. قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، بعد هذا المطر وهذا الربيع وهذا النعيم وهذه الأشجار المثمرة وهذه الزروع وهذه الورود وهذا العشب وهذا المنظر البهي الجميل الذي يسر الناظرين، قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظنوا أنهم باقون وأنها ما هم فيه من النعيم أنه لا يزول وأنه باق على نضرته وخضرته وجماله، قال وظن أهلها أنهم قادرون عليها. وهذا يدل على أن الإنسان كلما غرق في حب الدنيا كلما طال أمله، وهذا أمر معاين سبحان الله. يجد الإنسان أهل الكفر وأهل المعاصي طويل العمر، قد بلغ 70 و80 و90 ومع ذلك يعمل عمل رجل يخلد كأنما يعمل عمل شاب صغير، لأنه يظن أنه باق، وذلك لو ذكرته بالموت تضايق، أي كأنه لا يموت ولا يحب سماع ذكر الموت أساسا، لا يحب سماع ذكر الموت، خلاص يظن أنه كأنه مخلد. هو وإن قال في قوة نفسه يعلم أنه غير مخلد، لكنه يتعامل مع الدنيا تعامل من هو مخلد فيها. وهذا معنى قوله ظن أهله أنهم قادرون عليها، خلاص تمكنوا وحصل لهم نعيمها وهم باقون مستمرون وهي باقية. قال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، جاء أمر الله تبارك وتعالى فأزال هذه النظرة وهذا النعيم وهذا الخير وهذا الربيع وهذه الأشجار، أتاها أمر الله تبارك وتعالى من الصيف المحرق، من الطوفان، من الحر، من السيل، من الجراد، أتاها أمر الله تبارك وتعالى فأزال نظرتها بما يقدره الله عز وجل. وأقل ذلك أن يأتيها الحر والصيف والقيظ فتذهب تلك النظرة. قال أتاها أمر ليلا أو نهارا، قال فجعلناها حصيدا كأن لم تغرب الأمس، أي تعود إلى ما كانت عليه أول مرة قبل نزول المطر وقبل إتيان الربيع، فترجع صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. هذا حال الدنيا كانت على هذا النحو، ثم زينها الله جل وعلا في أعين الناظرين حتى ظنوا أنهم قادرون عليها وتمتعوا بها وظنوا أنهم باقون، فغرقوا في بهرجها وفي نعيمها وفي نظرتها، حتى أتى أمر الله تبارك وتعالى إما بأن يذهبوا هم عنها أو أن يأتيها أمر الله عز وجل فتقوم القيامة. للناس إما أنهم ذاهبون عن الدنيا وهي ذاهبة عنهم، إما أنها تذهب عنهم أو أنهم ذاهبون عنها، الشاهد أنهم ليسوا لا يكونون باقين. قال فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، وهذا مثال عظيم جدا لما يراه إنسان يرى الربيع، يرى الأرض الجرداء الصحراء القاحلة، يأتيها المطر يأتيها الخير ويزين الجو فتخضر وتصفر وتنتشر فيه الورود والزروع ويبهره منظرها، ثم بعد ذلك يأتيها الصيف ويأتي أمر الله تبارك وتعالى فتصبح جرداء. هذا حال الدنيا مهما علت ومهما ازدخرت، ويدل على الإنسان مهما حصل من رئاسة ومهما حصل من مال ومهما حصل من جاه ومن ولد ومن عزوة فإنه ذاهب عنه لا محالة، وسيأتي أمر الله تبارك وتعالى أن يموت في ليلها ونهارها أو أن يذهب الله ملكه وهو حي يعين ذلك في صحته وقوته. قال كذلك نفصل الآيات التي يضربها الله تبارك وتعالى الدلائل الدالة على الحق لقوم يتفكرون. أي هذه الآيات التي يوضحها الله تبارك وتعالى بضرب الأمثلة ويقرب المعاني الأذهان لا ينتفع بها إلا القوم المتفكرون الذين يتفكرون في هذه الأمثال. وذلك قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما يعقلها إلا العالم، أما الذي يضرب له المثل ولا يعقل فهذا من أجهل خلق الله. كان بعض السلف إذا قرأ مثلا في القرآن ولم يفهمه بكى، قال: لأني لست من العالمين بنص القرآن. قل: وما يعقلها إلا العالمون، فمن لم يعقلها فليس بعالم، ليس بل هو جاهل. وهذا يستدعي التفكر في كل الأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى في هذا القرآن. قال: لقوم يتفكرون. أما من لا يتفكر فهذه لا تنفع الآيات ولا تنفع المواعظ ولا الزواجر ولا ما يريه الله تبارك وتعالى من هذه الأمثلة ولا ما يضرب له في القرآن. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولما ذكر الله حال الدنيا وحال نعيمها شوق إلى الدار الباقية فقال: قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث على ذلك والترغيب، وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه، فهذا فضله وإحسانه، والله يختص برحمته من يشاء، وذلك عدله وحكمته، وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل. وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كل وجه. ولما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر عنها بقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي، من بذل الإحسان المالي والإحسان البدني والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى، وهي الجنة الكاملة في حسنها، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه والفوز برضوانه، وهي النظر إلى وجهه وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه. فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون ويسأله السائلون. ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر. وأما هؤلاء فكما قال عنه تعالى عنهم: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي أولئك أصحاب الجنة الملازمون لها، هم فيها خالدون لا يحولون ولا يزولون ولا يتغيرون. يقول جل وعلا في ذكر حال الدنيا وحال نعيمها، قال: والله يدعو إلى دار السلام، بعد أن ضرب مثلا لهذه الدنيا الحقيرة وبين إيش أنها لا تستحق أن يبذل الإنسان لها، ولا أن يضيع من الله تبارك وتعالى، ولا أن يشرك، لأنها زائلة لا محالة، سيزول عنها أو ستزول عنه. دعا الله عز وجل إلى ما هو أعظم منه، وهو الجنة عد الله جل وعلا دارا لأوليائه. قال: والله يدعو إلى دار السلام، يدعو جل وعلا ويأمر وينهى ويرغب تبارك وتعالى ويحث ويزين ذلك في قلوب المؤمنين ويذكر صفاتها، كل ذلك من دعوة الله تبارك وتعالى. فدعوة الله تشمل أمره بذلك ونهيه عما يصرف عن هذه الجنة، ويشمل وصفه لها وذكر ذكر أهلها والترغيب فيها، كل ذلك من دعوة الله تبارك وتعالى ومن رحمته. وإلا فإن الله عز وجل لا تضر معصية العاصين، لكنه جل وعلا يحب أن يرحم عباده، ويحب أن يوصف بالرحمة بالمغفرة، ويحب أن يحمد جل وعلا على نعمائه تبارك وتعالى وعلى فضله. فقال: والله يدعو إلى دار السلام. سمى الله الجنة دار السلام لأنها مسلمة من كل نقص ومن كل عيب ومن كل آفة، بل هي كاملة في نعيمها لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: والله يدعو إلى دار السلام التي الناس فيها سالمون، وهي سالمة مسلمة لمن كان فيها. قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي جل وعلا ويوفق من يشاء يوفق جل وعلا من يصلح للتوفيق. الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالله جل وعلا يعلم من يصلح الإيمان فيوفقه ويحبب له الجنة وطريقها، كما امتن الله عز وجل على أوليائه وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالله جل وعلا هو الذي حبب الإيمان وزينه في قلوب المؤمنين ورغبهم فيه ومكنهم منه، فجعل محبته في قلوبهم وبغض إليهم أضداده وحال بينهم وبين ما يوقعهم في أضداد الحق وأضداد النعيم وأضداد الخير. قال ويهدي من يشاء، أي يهدي من يعلم أنه يصلح الهداية. قال إلى صراط مستقيم، وهذا فيه إثبات القدر وأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وأن من شاء الله هدايته هداه ومن شاء يضله أضله. الله يهدي من يشاء ويهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فالذي أضلهم الله إنما أضلهم بعدله، والذي هداهم هداهم بفضله، ولكن الله دعا الفريقين. وذلك قال الله يدعو إلى دار السلام، هذه الدعوة تعم جميع الناس، تعم المؤمن والكافر. ثم خص الله جل وعلا المهديين منهم فقال ويهدي من يشاء من هؤلاء المدعوين. وذلك الله عز وجل يهدي هدايتان، هداية عامة تعم كل الناس، وهي الهداية معنى الإرشاد إلى طريق الحق. فوالله يدعو إلى دار السلام أن يهدي الهداية العامة وهداية الإرشاد، هداية البيان، ثم يخص أولياءه بهداية التوفيق بما يجعله في قلوبهم من محبة الخير وإرادته وصرف أضداده. قال ويهدي من يشاء من هؤلاء المدعوين إلى هذه الجنة إلى صراط مستقيم. ودعوة الله جل وعلا الناس إلى دار السلام من عدله تبارك وتعالى، فإن الله خلقهم وأرسلهم الرسل وقام عليهم الحجة، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا إيش؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال وهديناه النجدين، أي أوضحنا له طريق الحق وطريق الشر، طريق الجنة وطريق النار. قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي مستقيم موصي إلى رضوان الله تبارك وتعالى. هذا يقتضي أن الإنسان لا بد أن يعتصم بالله تبارك وتعالى يكثر من الدعاء بالهداية، وذلك أمر الله عز وجل كل مسلم أن يدعو الله في كل يوم 17 مرة الهداية فرضا، فضلا عما يقول في النفل. اهدنا الصراط المستقيم 17 ركعة واجبة في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. وهذا يقتضي أن الإنسان مأمور أن يدعو الله في كل يوم وليلة بالهداية للصراط المستقيم، فضلا عما يقوله الإنسان في النوافل. وهذا لأنه من أعظم الدعاء، من أعظم الدعاء، وفيه إثبات القدر وأن الله يخلق أفعال العباد وأن الهداية بيد الله. قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم ذكر الله عز وجل أهل الهداية وذكر خاتمتهم وذكر مآلهم على ضد أولئك الكفار الذين تمتعوا بهذه الحياة الدنيا ثم زالت عنهم، أما هؤلاء فنعيمهم دائم. فهم كانوا متنعمون في الدنيا النعيم الحقيقي لا النعيم المزيف، النعيم الحقيقي نعيم الإيمان وانشراح الصدر وراحة البال والطمأنينة، هذا هو النعيم، هذا هو النعيم الحقيقي. لأن الإنسان إنما يطلب نعيم الدنيا لأجل هذا. لو سألت الرجل لماذا تطلب النساء وتسعى جهدك، قال لأني أجد فيها إيش؟ لذتي ونعيمي وسروري. وهذا يطلب المال لأنه يجد فيه اللذة. إذن كل يطلب لذة القلب وطمأنينة البال وراحة البال وطمأنينة النفس، يطلبون هذا، يطلبه بالمال وبالجاه وبالولد وبغير ذلك، ومع ذلك لم يظفروا بها. ولكن يقول الحسن البصري يقول مساكين وأهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا ألذ ما فيها. وكان بعض السلف يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيها من السعادة والطمأنينة وراحة البال قال لجالدون عليه بالسيوف. إذ هذا يطلب الملك لأجل هذه السعادة ومع ذلك ما حصلها، بخلاف المؤمن فهو في نعيم لكنه في نعيم حقيقي. وأما النعيم الذي فيه الكافر هو النعيم مزيف، وهو بهرج الدنيا الذي عما قريب زائل. قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في عبادة الله، لأن وحدوا الله تبارك وتعالى، أحسنوا في عبادة ربهم وأحسنوا إلى المخلوقين، فأحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى المخلوقين بأمرهم ونهيهم ولزوم جماعتهم والنصيحة والبذل والتعاون على البر والتقوى والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا كله من إحسان المخلوقين وإعانة الضعيف وسد خلة المحتاج وغير ذلك ما فرضه الله تبارك وتعالى أو استحبه. قال للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، الحسنى أي الجنة. قال وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المسلم فسر الزيادة بالجنة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في حديثه في صحيح مسلم. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على تفسير المزيد وعلى الزيادة بالجنة. قال للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهذا فيه إثبات النظر إلى وجه الله، وأن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم يرون الله عز وجل في الجنة على سبيل التلذذ والتنعم، وإن كانوا قد رأوه قبل ذلك في عرصات القيامة وساحات القيامة، لكن النظر كان نظر استعلام، وأما النظر الذي يكون بعد دخول الجنة فهو نظر التلذذ والنعيم. وقول الذين أحسن الحسنى وزيادة يدل على أن النظر إلى وجه الله أعظم نعيم الجنة، أعظم، لأنه زيادة على هذا الحسنى، والزائد يكون أفضل إيش من المزيد عليه. قال ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا يرهق أي لا يغشى وجوههم شيء من التكدر، بل هم في نظرة وفي سعادة وفي انشراح، يبدو هذا النعيم على وجوههم كما قال تبارك وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أكسبهم هذا النعيم نظرة في وجوههم وبهاء وحسنا وجمالا. وكذلك النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يزيدهم جمالا، كما جاء في الحديث أن أهل الجنة يجتمعون في يوم الجمعة كل جمعة ويسمونه بيوم المزيد، فيتراءى الله عز وجل لهم ويكونون في هذا المجلس بقدر قربهم من الله تبارك وتعالى، فأقربهم من الله جل وعلا في الدنيا هو أقربهم إليه تبارك وتعالى في ذلك، إلى الله تبارك وتعالى في ذلك الموقف. قال فيظهر الله عز وجل ويرونه جل وعلا فيرجعون إلى أهليهم فيقول أهليهم نساء الجنة وخدمهم والله لقد ازددتم جمالا على جمالكم، أي كلما نظروا إلى وجه الله جل وعلا كلما ازدادوا نظرة وجمالا وحسن إلى غير انقطاع، أي لا نهاية من زيادة الجمال، أي الجمال لا ينتهي في الزيادة إلى ما لا نهاية. وهذا مع ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، على خلاف أهل النار والعياذ بالله يظهر على وجوههم القتر والذلة والكدر والتعب والمشقة، أما هؤلاء فإنهم يزدادون جمالا على جمالهم ويظهر عليهم أثر النعيم. قال أولئك أصحاب الجنة، هؤلاء هم أصحاب الجنة، أي هؤلاء هم الملازمون لها، الصاحب هو الملازم، ثم أن ملازمتهم لها من غير طلب حول، وهذا أحد الفوارق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. نعيم الدنيا مهما عظم فإن الإنسان لا بد أن يناله الملل منه مهما كان، لو كان في أجمل بقاع الدنيا يتمنى أن يعيش في أحلك الأماكن، يعيش في قصر عظيم يتمنى يعيش في كخ، ولو أن يجرب حياة الفقراء والأماكن، لا يمكن لهذا النعيم أن يستمر. والإنسان يحب زوجته ومع ذلك تأتيه لحظات تتكدر عليه هذه الحياة الزوجية، أما نعيم الآخرة فإنه يزداد ولا ينقص ولا يطلب الإنسان عنه حولا. قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا يطلبون عنها حولا. ثم قال جل وعلا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الشيخ رحمه الله لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة المسخطة لله من أنواع الكفر والتكذيب وأصناف المعاصي، فجزاؤهم سيئة مثلها، أي جزاء يسوءهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم. وترهقهم أي تغشاهم ذلة في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفع عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم، وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم فتكون سوادا في وجوههم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكم بين الفريقين من الفرق ويا بعد ما بينهما من التفاوت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ذكر الله جل وعلا أحوال أهل النار، قال والذين كسبوا السيئات. كسبوا إنما كانوا يفرحون بفعل السيئات ويعاملونه معاملة الكسب، أي أنهم لم يفعلوا السيئات جهلا ولا أنهم كانوا مكرهين، بل فعلوها باختيارهم، بل إنهم ليتهم فعلوا ذلك فقط، بل فعلوا وفرحوا حتى عدوا السيئات والكفر والشرك كسبا كسبا. وذلك عبر الله عز وجل عن ذلك بقوله كسبوا السيئات. وقيل كسبوا أي لأنهم محيطة بهم، فصار كهيئة من كسب شيئا يضره. قال والذين كسبوا السيئات أي عملوا السيئات وكسبوها وفرحوا بها جزاء سيئة بمثلها، أي يجازون في الدنيا بسيئة مثلها، فالسيئة تولد السيئة كما الحسنة تولد الحسنة. فمن رحمة الله جل عنا الحسنات يولدنا الحسنات، وقال إن الحسنات يذهبن السيئات، والسيئة تولد السيئة تولد السيئة، هذا في الدنيا، وفي الآخرة تولد السيئة الكبرى وهي النار والعذاب. فكان عذابهم جزاء سيئات التي اكتسبوها في الدنيا وفرحوا بها. قال جزاء سيئة أي في الدنيا بمثلها في الآخرة وكذلك مثلها في الدنيا. قال وترهقهم ذلة أي تعلوهم ذلة وسواد في الوجه. ولذلك أهل الدنيا وأهل الكفار هم أذلة ولو حصلوا من الدنيا ما حصل، أهل الدنيا أذلة، وأظهر ما يكون من ذلهم هو ذلهم لهذه الدنيا، ذلهم لهذه الدنيا. هذا الملك ملكه أعظم الملك، مع ذلك هو ذليل لهذه الدنيا خاضع لها، يفعل ويبطش ويفتهك الحرمات ويقتل من لا يجوز قتله ويفعل الفواحش والأمور لهذا الكرسي، أي يذل ويعرض نفسه للهلاك لأجل ماذا؟ لأجل الملك. وذاك دليل للدينار، وهذا دليل للزوجة، وهذا للشهوة، وهذا للجاه، وهذا للإمرة، وهكذا كل أحد من أهل الدنيا ذليل لما عظمه. وذاك سمى الله عز وجل المعظمين للمال عبيدا لهم، قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، سماه عبدا لأنه ذليل. الدينار يذهب به يمنة ويسرة، ارمي نفسك رمى نفسه، اركب ركب، اسرق سرق، اقتل قتل، كل هذا سبيش الدينار، أي صار الدينار آمرا ناهيا. وهذا رجل إنما يفعل ما يأمره الدينار، وذاك يفعل ما يأمره الملك، وهذا ما يفعل ما تأمره الزوجة، وما يفعل ما تأمره الفواحش، وهلم جرا، فهم أذلاء، فالذلة ملازمة لهم. وأما المسلم فهو في عزة، لأنه لا يذل إلا لمن؟ إلا لخالقه تبارك وتعالى. قال عزة أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. وذاك المؤمن عزيز بإسلامه، عزيز بتوحيده، لا يذل مخلوق البتة، بخلاف هؤلاء والعياذ بالله، مساكين أصبحوا أرقاء. أرقاء لمن؟ أرقاء لمخلوق مثلهم. قال وترهقهم ذلة، قال جل وعلا ما لهم من الله من عاصم، أي ليس هناك من يعصمهم من عذاب الله تبارك وتعالى بعد أن تجروا على محارمه وكفروا وأشركوا بالله تبارك وتعالى، فلا يعصمهم إله عبدوه ولا ولي، كما قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ولا ينفعهم شيء، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تقطعت الأوصال وتقطعت الأسباب التي كنتم تعلقون بها في الدنيا وضل عنكم ما كنتم تزعمون من الآلهة. قال جل وعلا ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما في الدنيا وفي الآخرة. أي هذه الظلمة تغشاهم بسبب ذلهم لهذه الدنيا ومعاصيهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى حتى ترى الأبيض منهم ترى وجهه مسودا مكفهرا ترى فيه ظلمة المعصية بخلاف المؤمن ترى فيه نور الإيمان. وهذا في الدنيا يراه الناس بأم أعينهم يرى من الكافر الظلمة والعياذ بالله والعاصي المعصية تظهر كما قال ابن عباس رضي الله عنه إن الحسنة ضياء في الوجه قالوا إن للسيئة إيش سوادا في الوجه. قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل أي كأنما أغشيت قطعا من الليل مظلما أي كأنما سودت تلك الوجوه. هذا في الدنيا وفي الآخرة ستسود في نار جهنم. قال أولئك أصحاب النار صح أصحاب النار أي ملازمون والصاحب والملازم ويدل على خلودهم في نار جهنم هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاء ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول الشيخ رحمه الله يقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا أي نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم ونحضر المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم أي يلزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم فزيلنا بينهم أي فرقنا بينهم بالبعد البدني والقلبي فحصلت بينهم العداوة الشديدة بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضا وعداوة وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا ما كنتم إيانا تعبدون فإننا ننزه الله أن يكون له شريك أو نديد فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك وهو الشيطان كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم وهم الصادقون البارون في ذلك. فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء الخصال ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين وأنهم مفترون على الله قد ضلت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل. ولهذا قال هنالك أي في ذلك اليوم تبلو كل نفس ما أسلفت أي تتفقد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسبه إن خيرا فخير وإن شرا فشر وضل عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب. يقول تبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا أي يحشر الله جل وعلا العابدين والمعبودين يحشر المشركين ومن عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. قال ويوم نحشرهم جميعا وهذا في إثبات يوم القيامة وإثبات الحشر. قال ثم نقول للذين أشركوا هؤلاء المشركون عباد الأولياء وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد الصالحين وعباد الأحجار والأشجار والشمس والقمر ثم نقول للذين أشركوا وهذا في إثبات أن الله يتكلم وأنه يقول وأنه يخاطب تبارك وتعالى. نقول للذين أشركوا في عبادة الله عز وجل مكانكم أنتم وشركاؤكم اقفوا إلزموا مكانكم أنتم ومن كنتم تعبدون من دون الله تبارك وتعالى والشركاء معنى المعبودون. قال فزيّلنا بينه، أي فرق الله عز وجل بين العابدين والمعبودين. يقول الشيخ فرق بينهم بالبعد البدني والقلبي، فرق بين البعد القلبي أي بالتنافر، حتى أصبح كل منهم يتبرأ من الآخر، كما قال جل ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يتبرأ الضعفاء من المستكبرين، كما قال تبارك وتعالى وقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء إلى آخر الآيات. قال فزيّلنا، كما أنه فرق بينهم بالبعد البدني ففرق فجعل العابدين في جهة والمعبودين في جهة. قال فزيّلنا بينهم وقال شركاء ما كنتم إيانا تعبدون. يأتي الشركاء المعبودون من الأولياء والصالحين الملائكة يتبرؤون ممن عبدوه، فيأتي علي رضي الله عنه يتبرأ ممن عبده، ويأتي الحسين يتبرأ ممن عبده، والبدوي يتبرأ ممن عبده، وعيسى يتبرأ ممن عبده، الملائكة يتبرأ ممن عبدهم، وهكذا الأولياء، بل الشمس والشجر والحجر يتبرأ ممن عبده. قال وقال الشركاء ما كنتم إيانا تعبدون، أي ما أمرناكم بذلك ولا دعوناكم إلى ذلك، بل إنما أمرناكم بالتوحيد. هؤلاء الأولياء يأمرون بالتوحيد كما قال تبارك وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم غيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما هو أن اعبدوا الله ربي وربكم إنما أمرتم بعبادة الله عز وجل ما أمرتم أن يعبدوني. قال وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، أي كفى بالله شهيدا يشهد أن ما أمرناكم بعبادتنا بل أمرناكم أن توحدوا الله عز وجل في العبادة إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أي مات الأولياء مات الأولياء وجاء هؤلاء يعبدونه بعد موتهم ويعبدون الجن ويعبدون الأولياء بعد أن قضوا وانتقلت أرواح من الله إلى الله تبارك وتعالى، فكانوا غافلين عمن عبدوهم وعمن توجهوا إليهم العبادة. قال إن كنا عن عبادتكم لغافلين، وهذا في إثبات أن المشركين إنما كانوا يعبدون الأولياء، وأن الأحجار التي عبدوها والأصنام هي كانت رموز لهؤلاء الأولياء، إما أنها ترمز لملك أو ترمز لجن أو ترمز لنبي أو لولي أو غير ذلك، فهذه الأصنام التي عبدت والأحجار هي رموز للصالحين، وذلك تبرأ هؤلاء الصالحون سواء كانوا ملائكة أو من البشر ممن عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. قال إن كنا عن عبادتكم الغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هناك تختبر كل نفس وتتفقد أعمالها وتنظر إن كان خيرا فستجزى خيرا وإن كان شرا فستجزى شرا، تبلو أي كل نفس تتفقد ماذا عملت في الدنيا، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت من الأعمال. قال وردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ردوا إلى الله تبارك وتعالى وهو مولاهم إلههم جل وعلا الحق الذي لا إله حق غيره تبارك وتعالى، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم ما كانوا يفترون من الشرك بالله تبارك وتعالى ومن الشفعاء والأولياء والأنداد وغير ذلك، كل ذلك تقطع وضل عنهم تلك الأوصال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.